أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. صدق الله العلي العظيم. منهج الإسلام هو التعامل مع الناس على أساس حسن الظن، وعلى أساس أصالة الصحة والثقة فيما بينهم. وبالتالي فإن الإسلام يستوعب كل من يعلن ويظهر الانتماء إليه. والآية الكريمة تؤكد هذه الحقيقة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، والمقصود به الجهاد، يعني إذا خرجتم للجهاد. الضرب هو السير في الأرض. إذا سرتم في الأرض من أجل الجهاد فتبينوا. الإنسان في حالة الجهاد يكون مستنفر، يكون في حالة طوارئ، في حالة يحسب حساب لتحركات العدو، يصير عنده نوع من الريب والشك في أي تحرك، لأن حالة قتال حالة حرب. الله تعالى يحذر المؤمنين: حتى وأنتم تعيشون في حالة الحرب لازم تتعاملوا مع الآخرين على أساس الثقة وعلى أساس حسن الظن، لا تتسرعوا في الحكم على الآخرين، لا تعتبروا الآخرين كفارا يستحقون القتال قبل أن يثبت لكم ذلك، فتبينوا. والتبين شدة طلب البيان، يعني اطلبوا البيان بشدة، تأملوا، فكروا زين، واستعمل الفاء أيضا حتى تعطي المزيد من التأكيد. فتبينوا، تأكدوا زين، فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. حرب، وفي الحرب احتمالات عديدة. هناك متسللون من الأعداء، واحد من الأعداء يبغى يتسلل إلى صفوف المسلمين فيظهر الإسلام من أجل التسلل، هذا وارد في الحرب ولا لا؟ وارد. وهنالك أناس خوفا من أجل مصالحهم، إذا شافوا كفة الإسلام هي راجحة، كفة المسلمين هي راجحة، يظهرون الإسلام، فيظهر الإسلام خوفا، هذا أيضا وارد. مع ذلك الله تعالى يقول: حتى مع هذه الاحتمالات وأنتم في حالة الحرب يجب أن تقبلوا الظاهر من الآخرين، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. سبحان الله، حتى في هذه الظروف الاستثنائية، حرب وقتال، احتمالات التسلل موجودة، احتمالات الخديعة موجودة، مع ذلك الله تعالى يقول تأكدوا. ما دام أظهر الإسلام خلاص ما لك حق عليه. إذا كان الإسلام يأمرنا بالتبين والتوقف تجاه دين الآخرين حتى في هذه الحالات الاستثنائية، ففي الظروف الطبيعية من باب أولى، من باب أولى أنه في الظروف الطبيعية. نتوقف تجاه دين الآخرين وتجاه الحكم على الآخرين؟ وهذا ما التفت إليه بعض المفسرين. المفسر البارز عند إخواننا في نجد هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، توفي سنة 1376 هجرية. هذا هو الذي فسر القرآن من علماء نجد، وتفسيره معتمد، اسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، يباع في الأسواق، موجود عدة طبعات مطبوع. هو يشير إلى هذه الملاحظة، يقول إذا كان في حالة الحرب ومع هذه الاحتمالات، وإحنا لازم ما نتسرع في الحكم على دين الناس، اللي يظهر الإسلام خلاص نقبله، فمن باب أولى في الظروف الأخرى. لا يصح للإنسان المسلم أن يتسرع في الحكم على دين الآخرين ممن يظهرون الإسلام. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. سلام إما بمعنى التحية، السلام عليكم، والتحية تدل واحد اللي يقول السلام عليكم يعني أنا منكم، أنا واحد منكم، أنا مسلم. حالة حرب وهو في المعسكر الآخر، بمجرد أن يقول السلام عليكم خلاص نعتبره مسلم ونتعامل معه على الأساس. أو السلام بمعنى الإسلام، أو السلم، ألقى سلاحه قال خلاص، أو أعلن كما في بعض الروايات الشهادتين، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، خلاص قال اعتبره مسلم. هناك روايات وردت حول نزول هذه الآية الكريمة. إحدى الروايات تقول أن المسلمين، سرية من المسلمين، رأوا رجل معه غنيمة، يعني مجموعة من الأغنام، معه أغنام، فقصدوه باعتباره من الكفار، فبمجرد أن أحاطوا به قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قائد السرية قال هذا يبغى يحفظ أغنامه بس، قال هالسلام حتى يسلم على نفسه وعلى أغنامه، فقتله وصادروا أغنامه. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وحكوا للقصة القضية، أن القضية كذا وكذا، فانزعج رسول الله صلى الله عليه وآله ونزلت الآية الكريمة. وتقول الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الدية إلى أهله، أعطاهم دية، اعتبر قتل خطأ، وأرجع الأغنام إليهم. رواية أخرى وهي المشهورة أنه بعد واقعة خيبر، أسامة بن زيد، كان هناك رجل يهودي اسمه مرداس بن نهيك، هذا انحاز هو مع عياله وعنده أموال أيضا وأغنام إلى ناحية انحاز إليها، فقصده أسامة وياهتم واحد من المسلمين. لما شافهم جايين رفع صوته بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسامة قال هذا خايف على أغنامه وأمواله وعياله، وقال هذا الحشي هذا مو مسلم حقيقي، فطعنه وقتله وصادر ما عنده كسب وغنيمة. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله انزعج، قال له كيف قتلته وهو قال أشهد أن لا إله إلا الله؟ يا أسامة ما تصنع بشهادة لا إله إلا الله يوم القيامة؟ شو تسوي أنت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله قلت إنما قالها خوفا من القتل وحفظا لماله. أجابه النبي هل لا شققت عن قلبه؟ ايش دراك أنت شقت قلبه حتى تدري وش في قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه؟ وأرسى النبي صلى الله عليه وآله وأرسى الإسلام هذا المنهج، بمجرد أن يظهر الشهادتين خلاص، من شهد الشهادتين وصلى إلى قبلتنا وأكل من ذبيحتنا فهو من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، خلاص. بل أكثر من هذا، حتى مع التأكد أنه غير صادق في إسلامه، حتى مع التأكد أنه غير صادق في إسلامه لازم تتعامل معه على أساس الإسلام. المنافقون الذين كانوا في المدينة، واللي القرآن يتحدث عنهم: إذا جاءك المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. النبي كيف كان يتعامل مع المنافقين؟ يدري عنهم منافقين، والمسلمون يعلمون عنهم أنهم منافقون، مثل عبد الله بن أبي رأس النفاق. لكن هل سمح رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين أن يتعاملوا مع هؤلاء المنافقين على أساس التمييز بينه وبين بقية المسلمين؟ لا، يدخلوا المسجد ويصلوا، وإذا طلعوا في الغزو لهم سهمهم من الغنيمة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. حتى لو أنت متأكد أنه مو صادق الإسلام داخل قلبه، لازم تجري عليه أحكام الظاهر، وهذا باتفاق المسلمين، هذا باتفاق المسلمين. الآية الكريمة تقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هذه فيها معنى جدا مهم، المعنى أن اللي يتسرعوا في تكفير الناس ويتشددوا في الكلام على دين الناس، ما عليك منهم، دول ما عندهم، مو من أجل الدين، دول عندهم مصلحة دنيوية في الموضوع. هذه الالتفاتة جدا مهمة. إذا شفت واحد يتشدد: هذا كافر، هذا مشرك، هذا مبتدع، هذا، قد يفكر بعض السذج أن هذا عنده غيرة على الدين، عنده حرص على الدين. لا، فتش عن المصلحة. هذا ما يقول هالشكل، اللي عنده مصلحة. القرآن الكريم يقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. مصلحة عنده، إما يبغى يحصل له مكان وموقعية، إما يريد يستضعف آخرين وينتهك حقوقهم ويسيطر عليهم يهيمن عليهم. فتش عن المصلحة. وهذا بالفعل وارد. الله يرحم السيد جمال الدين الأفغاني رحمة الله عليه، هذا العالم المجاهد، في كتابه تتمة البيان في أخبار الأفغان، كتاب حول تاريخ الأفغانيين وأفغانستان باعتبار هو أصل كما هو الراجح من أفغانستان، وإن كان هناك كلام من إيران لو من أفغانستان. في هذا الكتاب يذكر، يقول: عندنا قبيلة في إحدى مناطق الأفغان، هذه القبيلة تعيش على النهب والسلب، لكن باعتبارهم مسلمين شلون ينهبوا؟ ما حولهم كفار، فيغيروا على مناطق الشيعة، يقولون هذول الشيعة كفار مو مسلمين، وينهبوا أموالهم ويأسروهم وبيعوهم عبيد ويأخذوا أموالهم على أساس هذول كفار، ومن صالحهم أن يحكموا عليهم بأنهم كفار، لأن إذا ما يعتبروهم كفار هل هناك مبرر لأسرهم وأخذ أموالهم؟ ما في مبرر. يقول: بعض الأحيان يشوفوا ناس سنة وعندهم خير يبغوا يهيمنوا عليهم ويأسروهم، بس دول سنة شلون؟ ما يشتروهم الناس، ما يعتبروهم عبيد. يقول: كانت هذه القبيلة تهاجم بعض السنة أيضا وتأسرهم ويجبروهم: بنوديكم السوق وإذا سألوكم أنتم شيعة لو سنة، قلوا إحنا شيعة لا تقولوا سنة. ليش؟ لأن يبيعوهم في بخارة، وبخارة فيها ناس يعني سنة اتقياء في تدينهم ومذهبهم، فإذا قالوا إحنا سنة ما يشتروهم، فيهددوهم ويتوعدوهم ويضربوهم ويجيبوهم إلى السوق. يجي الإنسان المسلم السني يبغى يشتريهم، هذول شنو الأسارة؟ يقول: هذول شيعة. يسألهم: انتو شيعة؟ مضطرين يقولوا: وهم سنة، وهم سنة من جماعتهم. يقول: وحصل مرة ان اثروا عالما من علماء السنة، عالم من علمائهم اثروه وكبلوه بالقيود وجابوه حتى يبيعوه في الطريق، من يصير وقت الصلاة يفكوا قيوده يصلوا وراء جماعة امامهم شيخهم، لين خلصوا الصلاة قيدوه مرة ثانية حتى يودوا السوق يبيعوه. قال لهم: يا جماعة انتوا تدروا انا سني، كيف تعتبروني شيعي وتبيعوني؟ بأي حق؟ كيف يحق لكم؟ فقال له القائد، قائد العصابة، قال له شيخنا أنت أشرف من القرآن، القرآن بعد ناخذ ونوهبه، ما نقول بيع القرآن، نوهبه وناخذ عليه ثمن، نعتبرك أنت مثل القرآن، نعطيك وناخذ ثمن، وش يصير يعني؟ يصير شيء يعني؟ ما يصير شيء. إذن فتش عن المصلحة. الإنسان اللي يتشدد ويتهم أديان الناس وينكر إسلام هذا وإسلام ذاك ويحكم على هذا وذاك بالشرك والكفر، غالبا مو القضية قضية مصلحة دينية ودافع ديني، لأن إذا دافع ديني هذه آيات القرآن، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، من كفر مسلما فقد كفر. فإذا مو الدافع دين، الدافع دافع مصلحي. وهذا يحصل، شوف بعض الأحيان في مؤسسة في مكان معين يبغى هو يسيطر على الأمور، يبغى يمنع المنافسين من التقدم عليه، فيمارس التمييز تجاههم، مو حرصا على مذهبه ودينه، لا، وإنما إذا ما يقول هذا من هالمذهب وهذا من ذاك الدين، كيف يبرر عجل سيطرته؟ كيف يبرر أن يجيب جماعة فقط يمنع الآخرين؟ إذن المسألة مسألة مصلحية، على حساب الوطن وعلى حساب الأمة. وهذا ما ينبغي أن ينتبه له الواعون، والحمد لله بشائر الوعي وبشائر الخير بدأت الآن تلوح في الأفق. قبل أسبوع أو أكثر جريدة المدينة التي تصدر عندنا هنا في المملكة لديها ملحق أسبوعي باسم الرسالة، ملحقها بتاريخ 23 جماد الأول، موجود ويباع في الأسواق، الرسالة ملحق جريدة المدينة، نشرت تحقيقا جميلا بحثا رائعا من صفحتين كاملتين في الجريدة تحت عنوان مسألة التقريب بين الشيعة والسنة، وفيها كتابات لعلماء من المملكة ولعلماء من إيران ولعلماء من مصر. من بين الكتاب والمتحدثين في هاتين الصفحتين الدكتور الشيخ عبد الله بن بيه، الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي في جدة وأستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ومن بينهم أيضا الدكتور الشيخ عبد الله العبيد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو مجلس الشورى في المملكة حاليا، ومن بينهم الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء، ومن بينهم من علماء الشيعة الشيخ واعظ زاد خراساني أمين عام مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية في طهران، والشيخ محمد مهدي الآصفي أحد العلماء المعروفين في العراق وإيران، والسيد علي الموسى من فضلاء الحوزة العلمية في الأحساء، وأيضا مفتي مصر دكتور واصل والدكتور محمد عمارة، وكتابات أخرى صفحتان مليئتان تناقشان هذا الموضوع، مسألة التقريب بين الشيعة والسنة. وهذا أمر رائع، ممكن في بعض ما كتب في هاتين الصفحتين نقاط نختلف فيها أو حولها، لكن الجو، جو الكتابة جو إيجابي، جو الطرح جو إيجابي، وهذه بادرة نعتبرها طيبة تشكر عليها جريدة المدينة، إلى جانب المبادرات والكتابات الإيجابية التي تكون في جريدة الوطن أيضا في بعض الأحيان فيها كتابات تطرح هذا الموضوع. وهذا هو الدور المتوقع من الصحافة التي تهمها مصلحة الوطن، وهذا هو الدور المتوقع من العلماء والمثقفين الذين تهمهم وحدة الأمة ومصلحة الأمة، أن يكتبوا الكتابات التي توحد، التي تجمع، التي تقرب، وواجب الناس أيضا أن يتفاعلوا مع هالطروحات الإيجابية. مع الأسف بعض الناس يتفاعل بس مع الشبكات، إذا في منشور سلبي طلع ضد الشيعة أو منشور ضد السنة، يوم ثاني تشوفه في كل المجالس وعلى كل شفة، ما شف حتى اللي ما يدري يدريه، ينطبع ويتوزع. بس إذا في شيء إيجابي أحد يدري عنه غالبا ما يتداول، وهذا خطأ. علينا أن نفعل هذه المبادرات الإيجابية، هذه الجرائد اللي تطرح هالأفكار وهالمفاهيم. ينبغي أن يكون تفاعل وتجاوب معها الكتاب، المثقفون، المواطنون، تصلهم كلمات الشكر على هذه المبادرات، لأنه بالتأكيد هناك أناس لا تعجبهم مثل هذه المبادرات فيضغطوا، ليش كتبتوا، ليش سويتوا كذا وليش. فمن الجهات التي لا ترتاح للطرح الوحدوي صير ضغوط، لكن من الناس اللي يرتاحوا للطرح الوحدوي ما كأنه صار شيء، لا يكلف نفسه يتصل او يتفاعل او يكتب اذا كان من اهل الكتابة، وهذا خطأ. ينبغي ان تفعل هذه المبادرات، هي مبادرة طيبة، وعلينا ان نأخذ التوجه العام لهذه المبادرات. بعض الناس لما تقول له هذا كتاب ايجابي او هذا موضوع يقرأ، اذا شاف كلمة خالفه هو شلون تقول زين وهذا قايلين هالكلمة؟ يا اخي كل واحد عنده وجهة نظر، يعني اما يطرح وجهة نظرك انت 100% ولا مو زين؟ المهم ان يكون الطرح في مجمله طرحا ايجابيا، لذلك هذا الطرح نعتبره طرح ايجابي، وهذا يدل على ان وعيا جديدا بسبب التطورات وبسبب التواصل اللي حصل على الساحة بادئ هذا الوعي يشق طريقه وينتشر. بالطبع المجتمعات اللي تعيش حالة من الصراعات وحالة من النزاعات لا يتوقع ان تنمحي بين عشية وضحاها، يحتاج وقت، تصير مبادرات طيبة شوية شوية تتوسع رقعة الناس الواعين الطيبين، وهذا ما نأمله إن شاء الله في هذه المرحلة في كل مجتمعات الأمة الإسلامية، خاصة مع هذا التحدي العظيم العنيف الخطير الذي تواجهه الأمة من قبل الصهاينة المعتدين. إذا ما توحدنا الآن متى نتوحد؟ إذا ما تعاوننا الآن متى نتعاون؟ إذا مع انتشار الوعي ووسائل التواصل ما تواصلنا وما تعرفنا على بعضنا البعض، إذا ما الفائدة من عيشنا في هذا العصر ومن تعاملنا مع هذه الوسائل المتطورة المتقدمة؟ بقي أن نقول ملاحظة، أنا أعتقد أن مصطلح التقريب بين المذاهب في رأيي ليس مصطلحا دقيقا، وإنما الصحيح هو التقريب بين أتباع المذاهب وليس بين المذاهب نفسها. ليش؟ لأنه أولا المذاهب هي متقاربة مع بعضها البعض، المذاهب مو متباعدة. المذاهب الإسلامية ما دامت ترجع إلى مصادر مشتركة في مجملها، إلى كتاب الله وسنة رسوله، وما دامت العقائد الأساسية للدين متفق عليها، التوحيد، النبوة، المعاد، هي مذاهب متقاربة. قبل سنة تقريبا الدكتور حسين علي محفوظ من الباحثين والمفكرين في العراق في بغداد نشر دراسة جميلة في جريدة الحياة تاريخ 21 شعبان السنة الماضية، دراسة جميلة حول موارد الاتفاق والاختلاف بين المذاهب. يقول أنا قرأت وتصفحت الكتب الخلافية في الفقه، فوجدت أنه من بين 160,000 مسألة في الكتب الفقهية الإسلامية، 160,000 مسألة فقهية إسلامية، المسائل المختلف عليها من 160,000 لا تعدو 4,152 مسألة، هذه المسائل المختلف فيها. 4000 من أصل 160,000 مسألة. يقول هل 4000 مسألة اللي مختلف فيها أيضا لا تجدها فاصل بين كل مذهب وآخر؟ ما وجدت مسألة، هو يقول الباحث، ما وجدت مسألة في مذهب إلا وهناك علماء من المذهب الآخر يقولون بها. يعني هذه مسألة عند الشيعة بس تحصل عالم سني أيضا رأيه مع رأي الشيعة، أو هذه مسألة عند السنة بس تحصل عالم شيعي أيضا يقول بها. يقول أما المسائل التي ينفرد بها مذهب من المذاهب، مسألة بس المذهب يقول بها، بقية المذاهب لا يقولون بها، أو يظن انفراده بها، فهي لا تزيد على 213 مسألة بس. 213 مسألة، هذه المسائل 213 مسألة ينفرد بها المسألة المذهب وينفرد بها المسألة ذاك المذهب، وإلا الباقي 4000 وشوية هذه مورد خلاف عند الجميع. لكن هالمسائل اللي مورد خلاف مو فاصلة، شوف هالمسألة عند هالمذهب لكن في أحد يقول بها من المذهب الآخر، من أصل 160,000 مسألة. إذن كم هي نسبة الاشتراك وكم هي نسبة الاختلاف؟ فإذا المذاهب نفسها هي قريبة. احنا لا نقول التقريب بين المذاهب، هي قريبة، هذا تحصيل حاصل، هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية، مصطلح التقريب بين المذاهب يستثير بعض الناس، يفكروا انه يعني التنازل، يعني انت من عندك شوي وانا من عندي شوي، لما نقول نقرب بين وجهات النظر او الطرفين يعني تتنازل خطوة ويتنازل خطوة، مو شكي. لما يقال التقريب بين المذاهب البعض يصير عندها التطور، التقريب بين المذاهب يعني نخلي الشيعة شوية يتنازلوا عن بعض الاشياء اللي عندهم، ونخلي السنة شوية يتنازلوا عن بعض الاشياء اللي عندهم، ويلتقوا في نص الطريق. وما حد يرضى يتنازل عن شيء يعتبره من مذهبه، وليس المطلوب ان الشيعة يتنازلوا عن بعض ما عندهم او السنة يتنازلوا من بعض ما عندهم، كل واحد على قناعاته، كل واحد على رأيه، اقتنع بالحوار بالتفاهم اهلا وسهلا، اذا اقتنع جه، اذا ما اقتنع احنا ما نوقف التعاون وما نوقف الاشتراك والموقف الموحد في قضايانا المصيرية على أساس أن نتفق على هالمسألة وتلك المسألة. وكما قال الشاعر العربي، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، تعال رأيك وإحنا على رأينا، مو ضروري لازم الشيعي يبدل شوية في بعض تفاصيل وضوء أو صلاة أو أذان، أو السني لازم يغير، لا، السني يمشي على منهجه والشيعي يمشي على منهجه، لكن أن نتعايش تعايشا سلميا، أن نعيش ضمن الوطن الواحد في حقوق مشتركة ومن دون أي تمييز، أن نتعاون أمام الأخطار وأمام العدو المشترك، أن نتعاون فيما اتفقنا عليه. التقريب بين المذاهب يمكن يعطيه الإيحاء، وبالفعل الناس اللي اعترضوا على دعوة التقريب كان عندهم هالإيحاء، كان مبررهم انه يعني شنو، نتنازل احنا عن اللي عندنا، نتنازل عن بعض اللي عندنا، لا 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 ابدا ابدا لا تتنازل، ولا حد قال لك تتنازل اذا انت مقتنع باللي عندك. اذا صار جو من الحوار، جو من النقاش، انفتاح، وهذا غير قناعته وهذا غير فكرته، هذا بحث اخر. اما شرط مسبق، لا، هذا لا داعي له، ماكو إلا داعي أصلا، وليس مطلوبا من الإنسان أن يتنازل عما يعتقد أنه الحق. إذا تبين له أنه غلطان، مشتبه، مخطئ، هذا بحث آخر. إذن الصحيح أن نقول التقريب بين المتمذهبين، التقريب بين أتباع المذاهب، مو التقريب بين المذاهب نفسها، لأنها هي أولا قريبة، ولأنه قد يفهم من هذا المعنى التنازل، أن هذا يتنازل أو هذا يتنازل. أدعو الإخوة من استطاع أن يقرأ هذا الملحق لجريدة المدينة يطلع عليه، ونأمل أن تنتشر مثل هذه الآراء والأفكار الإيجابية، ونأمل أن يوحد الله تعالى شمل الأمة الإسلامية، وأن يكف عنا أيدي الأعداء. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم أعن وانصر وأيد إخوتنا في فلسطين، اللهم أقر أعيننا بتحرير القدس والصلاة في المسجد الأقصى، ورد كيد الصهاينة المعتدين إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم اقض حوائج المحتاجين، شافي جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.